الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه بالإيمان، وأحمده عز وجل بالإسلام، وأحمده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأحمده بكل نعمة أنعم بها في حديث، في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فهو سبحانه خلق الخلق واختار منهم واصطفى ما شاء ومن شاء سبحانه وتعالى. وإذا تأملت أحوال الخلق وما اختار الله عز وجل منهم ومن اختار سبحانه منهم، علمت أن هذا الاختيار يدل على ربوبية الله سبحانه وكمال قدرته وكمال علمه وكمال رحمته بخلقه سبحانه وتعالى. كان من اصطفاء ربنا عز وجل واختياره أن اصطفى الأنبياء، اصطفاهم من ولد آدم عليه السلام، كما اصطفى من هؤلاء الأنبياء أولي العزم من الرسل، كما اصطفى من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، كما اصطفى واختار محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله النبي المختار الذي فضله على سائر الأنبياء والرسل وجعله خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. إذن ربنا سبحانه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فأرسله رحمة للعالمين وقدوة للخلق أجمعين، أرسله ليكون هاديا إلى أقوم طريق وأوضح سبيل، وجعله إماما للخلق كلهم، وسد دون طريق سد الطرق كلها دون الجنة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كما يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل واضطرار الخلق إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر، إذ لا سبيل إلى سعادة الخلق وفلاحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، اهتم العلماء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الإمام المقتفى عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مولده إلى وفاته، وألحق أهل العلم بهذه السيرة ما يتعلق بما قبل مولده وما قبل مولده عليه الصلاة والسلام من الإرهاصات أو الحالة التي كان عليها الخلق قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كتب السيرة تشتمل على المبتدأ والمراد به ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من مبتدأ خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وما ورد من الرسالات، ما يرد إجمالا من الكلام عن الرسالات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما يتعلق بحال البشرية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الموضوع الثاني وهو كلام أهل العلم في السير عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الشق الثالث بذكر مغازيه عليه الصلاة والسلام. السيرة النبوية ليس الهدف من دراستها مجرد الكلام عن الخبر أو الحدث التاريخي، بل السيرة النبوية شأنها ليس كشأن الدراسات التاريخية المجردة أو سير الرجال وأحداثهم، بل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الغرض منها أن يرى المسلم الدين مطبقا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما درسه دراسة نظرية من خلال الأحاديث الآيات والأحاديث المتعلقة بهذا الدين. إذن بعد أن تفهم هذا الدين في صورة المبادئ والأوامر التي ظهرت في الآيات والأحاديث، تنظر إلى السيرة فترى تطبيق ذلك الأمر في حياته عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا أن نجزئ هذا الهدف أو ننظر إلى هذا الهدف بصورة تفصيلية أكثر، يظهر لنا أن المسلم بقراءته في كتب السيرة يفهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حياته والظروف التي عاش فيها عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يوصله إلى العلم اليقيني بأن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه مؤيد بالوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. يجد الإنسان إذا قرأ كتب السيرة المثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن السيرة تحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، تحكي حاله وهو الزوج المحب الذي يقول حين سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. تظهر لك محمدا صلى الله عليه وسلم في صورة القائد المحنك الذي يدير المعركة بشجاعة وعلم عليه الصلاة والسلام. تظهر لك النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أو في مظهره الأخلاقي العظيم الذي بينه النبي صلى الله بينه ربنا عز وجل في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعيننا على فهم كلام الله، فهي مفسرة بالعمل لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم آيات في القرآن الكريم لا يمكن أن نفسرها دون أن ندرس الظروف التي اختلفتها والقصة التي نزلت فيها هذه الآيات. تأمل مثلا سورة الأنفال، لا يمكن أن تتصور هذه السورة ومدلولاتها دون أن تقرأ الغزوة التي نزلت هذه الآيات متعلقة بأحكامها. بل إن دراسة السيرة تطلع الإنسان على قدر كبير من المعارف والخبرات والمهارات النفسية والتربوية في الظاهرة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. وبهذا توجد لدى المربي أو الأب أو المعلم، بل وجميع الناس، توجد لهم نموذجا حيا في التربية والتعليم من خلال النظر في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. ولو نظرنا في شق واحد وهو ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم معلما، لوجدنا أن السيرة مليئة بالمواقف التي تظهر ما يتميز به نبينا صلى الله عليه وسلم من الطرق التربوية التعليمية التي لم يصل إليها كثير من الخلق إلا بعد تجارب طويلة. إذن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة لأنها ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي مدرسة للإنسان في جميع جوانب حياته. سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ليست كغيرها من السير، سير الخلق أو القادة أو العظماء على مر التاريخ. فسيرته عليه الصلاة والسلام تميزت بأنها وثقت ودققت، فهي سيرة تعتمد على توثيق أحداثها أو وقائعها، وتمتاز بالإسناد والتوثيق. لا أعني بهذا الكلام مجرد كتب السيرة المعروفة أو المغازي، بل بمفهوم السيرة العام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة من خلال تصرفاته التي وقعت في زمن منذ زمن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته. العلماء أو الأمة المسلمة تميزت بالإسناد والتوثيق، وبهذا لا تدانيها أمة من الأمم. فكما يقول بعض الغربيين من المستشرقين فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول محمد هو القائد الوحيد الذي ولد تحت الشمس، يقصد أن سيرته واضحة وليس فيها لبس، وتناقلها الناس جيلا بعد جيل، فليست بالتوثيق والإسناد، فليست منقطعة الإسناد مثلا، أو يرويها أشخاص في زمن كانوا منقطعين أو لم يكونوا متصلين بمن قبلهم فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعد سيرته أصح سيرة نبي مرسل على الإطلاق. من الميزات التي تتميز بها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التدوين المبكر لهذه السيرة الشريفة، فقد بدأ تدوين السيرة والسنة جنبا إلى جنب. وإذا تكلمنا عن السيرة بمفهومها الشامل، نعرف أنه في كل حديث يدون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله بمناسبة، هو يعد لونا من سيرة، من ذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فمنذ وقت مبكر وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم بعض الكتابة لأحاديثه عليه الصلاة والسلام. أما التدوين الشامل للسيرة النبوية فقد بدأ في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو المتوفى عام 68 يدرس أصحابه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، وكان بعض تلامذته يكتب ذلك عنه رضي الله عنه وأرضاه. ثم في عصر التابعين بدأ التأليف في السيرة، فقد ألف عروة ابن الزبير بن العوام المتوفى عام 93 كتاب مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال، مسألة التدوين سيأتي بعض الكلام عنها بعد قليل إن شاء الله. من ميزات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيرة واقعية، بمعنى أنها تبين أن هذه السيرة سيرة بشر مرسل من الله عز وجل، فهي لا ترفعه إلى مقام الألوهية أو تضخمه أو ترفع أمره إلى ما يتعدى البشرية، فهو رسول مرسل ولكنه بشر من البشر عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإنه ليس في السيرة مجازفات أو مبالغات أو نحو ذلك من الخزعبلات المتعلقة بما يذكر في سير غيره من العظماء فضلا عن غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيرته سيرة واقعية، ولذلك يظهر ذلك من ما يرد في ذكر سيرته عليه الصلاة والسلام من مثلا رجوعه لمشورة بعض أصحابه كما في غزوة بدر، فقد قال له الحباب بن المنذر: هذا المنزل منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فذكر له رضي الله عنه الموقع الذي يحسن أن ينزله عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر المواقف التي في السيرة جاءت واقعية ليس فيها مجازفات أو مبالغات أو نحوها. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت أيضا بالشمول والوضوح، فثبتت تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام بصورة شاملة، لم تقتصر على جانب دون جانب من حياته عليه الصلاة والسلام. فكل من أراد أن يعرف سيرته وتفاصيل سيرته عليه الصلاة والسلام يمكنه ذلك، ومن مصادر متعددة موثقة الأخبار أو الأسانيد. كما ذكرت قبل قليل، قال أحد المستشرقين: محمد الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس، ليدلل أن مسيرته لم تكن مسيرة خافية على الناس، بل من اصطفاء الله عز وجل عليه له أن اختاره من الخلق، فهو خيار من خيار من خيار، كما جعل أيضا حياته واضحة للناس كلهم. أيضا سيرته عليه الصلاة والسلام امتازت بأنها سيرة عامة، ليس فيها سرية وليس فيها أمور خاصة لا يطلع عليها الخلق، فكل ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم روي، كيف يفرح وكيف يغضب وكيف يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، وكيف هو في حياته الزوجية، بل حتى في حياته الزوجية الخاصة، فيذكر أنه يغتسل هو وزوجه من إناء واحد، يأخذ غرفة وتأخذ غرفة عليه الصلاة والسلام. فكل سيرته عليه الصلاة والسلام أو فسيرته عليه الصلاة والسلام عامة شاملة، بل يرد في السيرة ذكر مواقف العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما هو معلوم مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن كان حقا على أهل الإسلام أن يدرسوا سيرته الشريفة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الدراسة تفضي إلى مزيد حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن حبك لأي ذات يعود إلى سببين: الأول ما تتمتع به هذه الذات من الصفات والكمالات، والثاني ما جعله الله على يد هذه الذات من المنة عليك أو من النعمة الواصلة إليك من طريقها. وليس أحد من الخلق أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تظهره سيرته عليه الصلاة والسلام. وليس في الخلق أمن على الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمن وأعظم نعمة وفضلا على الخلق من الوالد والوالدة وغير ذلك. فمعرفة سيرته مفضية إلى حبه، والنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمن من نفسه، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه المحبة تترجم بالاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا كان إذا كانت هذه المحبة تنقل أو تظهر بالاتباع، فإن من لازم ذلك العلم بسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم لأجل تحقق هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. من المحال أن يحب المرء المحبة الكاملة ذاتا لا يعني يجهل أوصافها، ولذلك فإنك كلما عرفت صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ازددت حبا له عليه الصلاة والسلام. ومن هنا تأتي أهمية معرفة هديه عليه الصلاة والسلام. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثرها أيضا في تعميق الإيمان بالدين، ولذلك مجرد سماع اسمه عليه الصلاة والسلام حجة على الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي أو بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا تأمل هذا السامع بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأمل سيرته، اندفعت عنه الشبه واستقام له إيمانه وعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، لما جاء هرقل، لما جاء أبو سفيان لهرقل، أو طلب أبو سفيان هرقل ليسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أسئلة خلاصتها معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام، فكلما سأله سؤال علم من ذلك السؤال أن هذا الرسول رسول من عند الله مصدق لما بين يديه من الكتاب عليه الصلاة والسلام. تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ولذلك يقول علي بن الحسين رضي الله عنه: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، فكانوا يعلمون إذن المغازي تعبدا لله عز وجل. ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله: كان أبي، أي محمد بن سعد بن أبي وقاص، يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. المهم أنه لا بد للمسلم من دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. كما أسلفت قبل قليل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مجرد نقول لا زمام لها ولا خطام، بل مما تميزت به أن لها مصادر تنقل عنها وأنها سيرة موثقة. أول مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فالقرآن اشتمل على أحداث كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو المصدر الثابت الموثق لسيرته عليه الصلاة والسلام. ولكن النص القرآني يتميز في ذكر السيرة بميزات ليست في أو لا تظهر في بصورة واضحة في غير هذا المصدر، منها أن القرآن يعرض مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم وخواطر النبي صلى الله عليه وسلم وما يجول في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن القرآن يعرض السيرة مبينا مآلات الأمور وعواقب الأمور، لأن هذا النص القرآني كلام العليم الخبير السميع البصير الحكيم القدير الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. طبعا هناك كتب حاول بعض مؤلفيها استخراج السيرة من النص القرآني، مثل السيرة النبوية من خلال القرآن لمحمد عز الدروزة، بغض النظر عن أنا أذكر الكتب، بغض النظر عن مدى قبولي لمضامين هذه الكتب. ومنها كتاب آخر للشيخ الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله، وهو كتاب السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. إذن النص القرآني مصدر من مصادر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب السنة النبوية أيضا لتمثل مصدرا آخر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في جملتها، وإن كان في بعض أبوابها وكتبها يظهر هذا الترتيب، لكن في جملتها لا تتقيد بالسرد التاريخي المتتابع، ليست مثل كتب السيرة التي تبدأها فتقرأ تسلسلا تاريخيا متتابعا. كتب الحديث أو كتب السنة فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بالسرد التاريخي الموجود في كتب السيرة الخاصة. ويغفل بعض الناس عن كتب السنة في ذكره لبعض الأحداث، فتجد مثلا بعض الإخوة إذا أراد مثلا أن يحضر موضوعا في حدث من أحداث السيرة قد يغفل مثلا عن صحيح البخاري أو عن شرحه فتح الباري، بينما يتضمن هذا الكتاب أي الصحيح وأيضا شرحه الحوادث التي وردت ورد ذكرها في صحيح البخاري، تجد أن هناك عرضا بينا عالية الإسناد إن صح التعبير، لأنه وصف صحابي للحدث. السيرة النبوية تتميز أيضا بالعناية الكاملة بسرد الأسانيد للأحاديث الواردة في ذكر الحدث التاريخي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون وجود الرواية المسندة، ليس معنى ذلك أن مجرد وجودها يدل على صحة الحدث كما هو معلوم. هناك أيضا كتب الشمائل التي ذكر فيها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها خصائصه وصفاته عليه الصلاة والسلام، فقد تروي أيضا أحداثا من ذلك، مثلا في موضوعات كتب الشمائل ما يرد عن في كتاب الأدب أو الاستئذان أو غيرها، تجد أحيانا أحداثا توضح لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أخص أموره عليه الصلاة والسلام. أيضا كتب المغازي والسير، فهناك كتب في المغازي والسير أشهرها وعليه المعول عند كثير من الكتاب في السيرة كتاب ابن إسحاق، ثم جاءت سيرة ابن هشام التي امتازت باختصار سيرة ابن إسحاق، وأيضا اختصرت الأحداث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ارتباط بها، وأيضا اختصر فلم يذكر كثيرا من الأشعار التي أوردها ابن إسحاق رحم الله الجميع. هناك أيضا كتب الطبقات كطبقات ابن سعد وغير ذلك، هناك كتب التاريخ العام، تاريخ الأمم والملوك، البداية والنهاية، هناك كتب الأدب والشعر، حيث أنها أرخت لبعض القصائد التي قيلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت بعض الأحداث التي اكتنفت ذكرى تلك القصائد. على أي حال، هذه المصادر من حيث التوثيق القرآن رأسها كما هو معلوم وأساسها، وثبوته بالتواتر القطعي أمر مسلم به. فإذا يتميز النص القرآني بمسألة النقل والثبوت، وأنه لا شك فيه بوجه من الوجوه، كما يتميز بالوصف للواقعة التاريخية أحيانا بما يجيش في الخواطر،
فلذلك إذا قرأت مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في إلى آخر الآيات تجد أن الحدث التاريخي المذكور مع كونه موثقا من الناحية من ناحية الثبوت إلا أن فيه أيضا ميزة أخرى وهي أنه ينقل الحدث أو يصف الحدث وصفا لا يمكن أن يكون بيد أحد لا يعلم دواخل القلوب بل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فيصف الصورة الظاهرة للحدث كما يصف الصورة الباطنة يصف المظاهر كما يصف المشاعر لأن الله سبحانه كما هو معلوم يستوي في علمه الأمر كله ظاهره وخفيه طبعا ينفع أيضا في ذكر هذا الأمر أن نلحق به كتب التفسير خاصة الكتب المسندة فإنها إذا فسرت حدثا من الأحداث ذكرت الروايات المتعلقة بذلك إذا فسرت أقصد آيات متعلقة بحدث من الأحداث ذكرت الروايات المتعلقة بذلك الحدث كتفسير الطبري ونحوه أيضا الكتب المتعلقة بأسباب النزول فسبب النزول إذا ورد هو حكاية للقصة التي نزل بسببها هذا النص وهو لون من السيرة أما ما دونه علماء الحديث بالأسانيد في مصنفاتهم فهذا المصدر الثاني وهو من جهة التوثيق كما هو معلوم يختلف وأنه يحتاج إلى النظر فيه فما في الصحيحين فهو ثابت ثم ينظر في الأسانيد وتمحص وقد قام بذلك العلماء الجهابذة على مر التاريخ طبعا العلماء على مر تاريخ المسلمين ألفوا في السيرة تآليف كثيرة وهذه التآليف منها ما يتميز بالتحقيق ودراسة المسائل دراسة علمية ومنها ما يكون العرض فيه يحتوي على الغث والسمين من جهة الثبوت فيحتاج إلى فحص لكني أنتقل وأنا هذا عرض إجمالي لأجل الدخول إلى صلب الموضوع أنتقل إلى الكتاب الذي نحن بصدده يعد الإمام ابن القيم رحمه الله ابن قيم الجوزية من أبرز من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فكتابه زاد المعاد في هدي خير العباد أشهر من علم بل يعد هذا الكتاب عمدة من عمد كتب السيرة التي لا يستغني عنها باحث أو قارئ لكني أبدأ بذكر شيء من سيرة هذا الإمام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته كما تعلمون هذا الإمام هو الإمام الحافظ المحقق الأصولي الفقيه النحوي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية هذا الإمام اشتهر باسم ابن قيم الجوزية لأن ثم مدرسة في دمشق تسمى الجوزية لها قيم أي قائم على هذه المدرسة الجوزية التي أنشأها محي الدين أبي المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى عام 56 و600 وهذه المدرسة قيمها هو والد الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية أي أبو بكر بن أيوب رحمه الله، فاشتهر بهذا الاسم ابن قيم الجوزية، وليس كما يعني يعبر بعض الناس ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية، أو يقول ابن قيم الجوزي. هو ليس من هذه الأسرة التي منها مؤسس هذه المدرسة، ومنها جده ابن الجوزي المفسر المعروف، بل ابن قيم الجوزية، أي ابن القائم على هذه المدرسة المسماة بالجوزية. ولد في الشهر السابع، في اليوم السابع من شهر صفر لعام 91 و600، كما صرح بذلك بعض تلامذته. وكما هو ظاهر من ذكر اسم والده ابن قيم الجوزية أنه ولد في بيت علم وفضل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وكان رجلا صالحا متعبدا رحمه الله له، أي الوالد، ولد هذا ابن القيم ولد في هذا البيت الذي فوالده رجل صالح متعبد، كانت له اليد الطولة كما يقول مترجموه في علم الفرائض. الإمام ابن القيم رحمه الله يجمع من ترجم له على حسن خلقه وطيب سريرته رحمه الله ولطيف معشره، وأنه معدود في الكبار من أهل السمت والصلاح كما هو معدود من الكبار في أهل العلم والفضل. يقول ابن كثير رحمه الله: كان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. هذا الإمام كان أيضا معتنيا بجانب العبادة والزهد، كما ينقل ذلك ابن رجب رحمه الله يقول عنه: وكان رحمه الله، يعني ابن قيم الجوزية، ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس بمعصوم، ولكني لم أر في معناه مثله، وقد امتحن وأوذي مرات، وحبس مع الشيخ تقي الدين في، يعني ابن تيمية، في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه، ولم يخرج إلا بعد موت الشيخ، وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن والتدبر والتفكر، ففتح عليه من ذلك خير كثير، وحصل له جانب عظيم من المواجيد الصحيحة. طبعا كلمة المواجيد ليس مراده بها الجانب الصوفي في الذوق والوجد، ولكن مراده أنه فتح عليه فتوح في العلم والفهم لنصوص القرآن. قال: وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بذلك. وقال ابن كثير رحمه الله: لا أعرف في زماننا هذا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، يمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى. هذا جانب يتعلق بالجانب العبادي والأخلاقي لهذا الإمام رحمه الله. أنتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الناحية العلمية. الإمام ابن قيم الجوزية بدأ الطلب وهو في السابعة من عمره رحمه الله، يظهر ذلك بمقارنتنا بين تاريخ ولادته وتاريخ وفاة بعض شيوخه الذين كانت وفاتهم مبكرة، مما يدل على أخذه عنهم وهو صغير. يقول رحمه الله عن شيخه الشهاب، يقول: سمعت عليه ولم يتفق لي قراءة هذا العلم، يعني علم تعبير الرؤى، عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله. الشاهد الكلمة الأولى وهي سمعت عليه بمعنى أنه قرأ وسمع منه، وإن لم يكن تلقى هذا العلم الذي اشتهر به وهو التعبير. يقول تلميذه ابن رجب رحمهما الله جميعا، يقول في بيان ما يتعلق بجانب العلم عند ابن قيم الجوزية: تفنن في علوم الإسلام وكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، وكان عارفا بالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، عالما بالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولة. وعلى ذكر العربية، هو في اللغة من الأئمة في النحو من الأئمة المعدودين رحمه الله. قال: وله فيها اليد الطولة، وكان عالما بعلم الكلام والنحو كما كان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى. ومن قرأ تنوع كتبه عرف تميزه من الناحية العلمية، فإذا قرأ مثلا نظر في كتابه، أو نترك الكلام عن زاد المعاد، سيأتي الكلام عنه بعد قليل، لكن إذا نظر الإنسان في إعلام الموقعين ورأى سعة علم هذا الإمام فيما يتعلق بأسرار الشريعة وحكمها وما يتعلق بذلك، ونظر مثلا في كتاب الصواعق المرسلة وعلم قوة هذا العالم في علم الكلام ومحاجته لأهل الفرق، علم صدق ما قال الإمام ابن رجب في ذكر علمه، علم ابن قيم الجوزية رحمهما الله. قال السيوطي أيضا في ذكر، وهو لم يكن عصريه كما هو معلوم، قال في الكلام عن السيوطي: صنف وناظر واجتهد وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والأصلين والعربية. يشهد لابن قيم الجوزية فيما يتعلق بعلمه النظر إلى مكتبته أو ما أصدر من كتب أو ألف من كتب رحمه الله، من ذلك مفتاح دار السعادة وروضة المحبين، زاد المعاد في هدي خير العباد، بدائع الفوائد، تهذيب سنن أبي داود. أيضا كان رحمه الله مولعا بالكتب، فكان كثير الجمع للكتب رحمه الله، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره كما يقول ذلك ابن رجب، ويقول ابن كثير أيضا: اقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشر معشاره، مما يدل على كثرة ما حصل له رحمه الله. كان إماما في الجوزية، المدرسة التي كان أبوه قيما عليها، كما درس بمدرسة أخرى يقال لها الصدرية في دمشق وغيرها من الأماكن، كما اشتغل بالتأليف رحمه الله. اتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية في فترة متأخرة، كان اللقاء في عام 712 للهجرة، أي لم يكن التقاؤه بابن تيمية إلا في زمن متأخر من حياة ابن تيمية رحمه الله، إذ لم يتلقى عنه مبكرا، ومع ذلك فهو أخص تلامذة ابن تيمية رحم الله الجميع. وقد كانت توبته عن تأويل بعض الصفات على يد ابن تيمية رحمه الله. ثم بعد ذلك، أي بعد عام 712 للهجرة، ظل ملازما لابن تيمية حتى آخر لحظة من حياته، وكما سمعتم قبل قليل أنه أوذي وسجن رحمه الله مع ابن تيمية في سجن القلعة، وهذه السجنة هي التي مات فيها ابن تيمية رحم الله الجميع. يقول ابن حجر: اعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين، وطيف به على جمل مضروبا، فلما مات أي ابن تيمية أفرج عنه رحم الله الجميع. توفي رحمه الله في ليلة الخميس 13 من رجب عام 51، أي عاش بعد شيخه رحمه الله شيخ الإسلام توفي 28، أي عاش قريبا من 23 سنة بعد شيخه رحم الله الجميع. الكتاب الذي نحن بصدده كما هو معلوم، ستكون محاضرات المشايخ متعلقة به، هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وهذا الكتاب من أشهر وأمتع كتب السيرة. يقول الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله كما نقل عنه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، يقول: كتاب زاد المعاد من أهم كتب الإسلام، ويقوم مقام مكتبة بأسرها، وإن وجوده كوجود عالم كثير الفنون، متبحر ومحقق في العلوم، نال به آلاف مؤلفة من طلاب الحق ومتبع السنة هداية دينية وغذاء روحيا وصلاة إيمانية. هذا الكتاب يسمى باسم الهدي، وكنا نسمع من مشايخنا قديما يقول حتى إذا طلب الكتاب يقول ائتي بالهدي، ويبدو أن أيضا هذا من أسبابه رغبتهم في تميز هذا الكتاب عن كتاب شهير وهو زاد المستقنع، فإذا جاء يقول ائتي بالزاد ربما ظن الطالب أن المقصود زاد المستقنع، فيسمى الكتاب بالهدي أو الهدي النبوي، ويسمى الهدي السوي. كما أن بعض العلماء ذكر لابن القيم كتابا أسماه زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء، وهذا الكتاب ذكره ابن رجب وابن العماد والبغدادي وغيرهم، ويبدو لي أنه والله أعلم أنه هو نفسه هذا الكتاب الذي بين أيدينا. على كل حال، هذا الكتاب العظيم كتاب زاد المعاد أيضا يقول عنه ابن أبو الحسن الندوي: لو أفرز كل موضوع من هذا الكتاب على حدة تسنت الاستفادة منه، ولكنه رغما عن ذلك يعتبر من أهم كتب الإسلام. يعني لو أفرز كل موضوع من موضوعات هذا الكتاب لعد سببا يقصد في استفادة الناس أكثر منه. العجيب أن هذا الكتاب أملاه مؤلفه وهو في حال سفره وفي حال غيبته عن داره ومكتبته، وكان يذكر أو ذكر ذلك في مقدمة الكتاب، فكان مما قال: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة، وقال بعد ذلك: مع تعليقها في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر. رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته، فألف كتابه هذا وهو على هذه الحال التي ذكرها رحمه الله. يقول محقق هذا الكتاب الشيخين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، يقولان: استوعب في كتابه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه العامة والخاصة، واستوفى الحديث عن أطوار حياته وما صاحبها من أحداث وما لابسها من أمور يجدر بكل مسلم أن يقف عليها وأن يتبين أمرها شأنه رحمه الله في كل تصانيفه التي يجري فيها على نسق واحد من الجودة والإتقان والإحاطة بالموضوع من جميع نواحيه، بحيث لا يدع لباحث مجالا لأن يقول شيئا. يقول أيضا الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وعافاه، يقول: لو لم يكن من مؤلفات ابن القيم إلا كتابه زاد المعاد، وأيضا ذلك الكتاب النافع المعطار الجامع لأمهات الأحكام وحقائق الفقه وأصول التشريع المسمى إعلام الموقعين، لو لم يكن منها إلا هذان الكتابان لكفى، لعظم هذين الكتابين من مؤلفات ابن القيم رحمه الله. يقول الشيخ بكر حفظه الله وعافاه، يقول عن هذا الكتاب: الكتاب موسوعة علمية هائلة لعلوم شتى من السيرة والفقه والتوحيد وعلم الكلام واللطائف في التفسير والحديث واللغة والنحو وغير ذلك. يقول إذن، يقول الإمام ابن القيم عن يقول الشيخ بكر أبو زيد عن هذا الكتاب أنه موسوعة علمية هائلة لعلوم شتى من السيرة والفقه والتوحيد وعلم الكلام واللطائف في التفسير والحديث واللغة والنحو وغير ذلك. هذا الكتاب طبع مرات عديدة في الهند ومصر والشام وبيروت، والطبعة يبدو لهذه هي طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة التي صدرت بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، هي أفضل طبعات هذا الكتاب. وعلى أي حال كانت عناية العلماء به كبيرة جدا، وقد عايشنا جمعا من أهل العلم كلهم كان شديد العناية بهذا الكتاب ويقرأ فيه كثيرا، وأيضا يقرأ عليه خاصة في الأوقات المفتوحة التي ليست يعني في المجالس ونحو ذلك. اختصر الكتاب مختصرات كثيرة، منها مختصر زاد المعاد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب ذخيرة المعاد في سيرة سيد العباد من زاد المعاد، وكتاب ثمرات الوداد من زاد المعاد، ولم يكتب لشيء من هذه الكتب الانتشار بقدر الكتاب الأول وهو مختصر زاد المعاد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ابتدأ المؤلف كتابه بما ابتدأت به أو بما أخذته منه في بدء هذه المحاضرة من الكلام عن الاصطفاء والاختيار، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقال: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم بين اصطفاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ينبني على ذلك من وجوب الإيمان برسالته ولزوم طاعته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: المقصود أنه بحسب متابعة الرسول تكون صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. ثم بيّن رحمه الله أنه ألف هذا الكتاب في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: هذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجات التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود. معنى هذا أنه لم يكن له كما يقول المشتغلون بالكتب أو نحو ذلك موارد أو مراجع أو مصادر، وإنما كان يكتبه من أو يمليه من خاطره رحمه الله رحمة واسعة. قال والهمة قد تفرقت شذر مذر. الشاهد من الكلام أنه قال: هذه كلمات يسيرة لا يستغني عنها من له أدنى همة إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع في بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم الطيب وكيفية تربيته ووفاة والديه وذكر مبعثه ومراتب الوحي ومرضعاته وحواضنه، وبين أسماءه وشرح معانيها، وذكر ما يتعلق بقرابته وأسرته وما يتعلق بكتابه ومواليه وخدمه ومؤذنيه وحراسه ونحو ذلك، وذكر غزواته وبعوثه والوفود التي وفدت إليه، ثم تكلم عن هديه في ملبسه ومأكله ومشربه ونومه وانتباهه، وذكر هديه في بيعه وشرائه وتعامله مع الخلق، وهديه في صلاته وما يتعلق بذلك، وهديه في قراءة القرآن، وهديه في دفن الموتى، وهديه في الصدقة والزكاة والصيام والحج والعمرة، وهديه في الذكر والآداب العامة، وهديه في الجهاد والغزوات، وهديه مع الوفود، وهديه في التداوي والذي عرف بالطب النبوي وأفرد له حيزا كبيرا رحمه الله، وهديه في أقضيته وأحكامه. وبالجملة فكما ذكرت آنفا أنه كما قال أهل العلم هذا الكتاب موسوعة كبيرة في ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أموره. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصالحين، وأن يرزقنا رفقته في جنة النعيم، وأن يجعلنا من المتبعين لهديه المقتفين لأثره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.